إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في درس سابق أن الأنواع التي تجب فيها الزكاة أربعة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأسمان وعروض التجارة. وقد تكلمنا عن نوعين من هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وتوقفنا عند الحديث عن زكاة الأسمان وزكاة عروض التجارة، وهذا بإذن الله تعالى هو موضوع درسنا في هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأسمان. قال: وهي نوعان، ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها 0.5 مثقال. زكاة الأسمان أي زكاة الذهب والفضة، ويلحق بها كل ما تعامل به الناس على أنه قيمة وثمن، كأنواع العملات المختلفة كالدولارات والجنيهات والريالات ونحوها من العملات. وإلحاق النقود بالذهب والفضة في وجوب الزكاة أجمع عليه العلماء المعاصرون، وصدرت به قرارات عديدة من المجامع الفقهية المختلفة وهيئة كبار العلماء وغيرها، أن النقود تعامل معاملة الذهب والفضة. فمن كان عنده دولارات أو ريالات أو جنيهات أو كذا، فحكمه حكم من عنده ذهب وفضة، لأنها أثمان وعامل معاملة الأسمان، لأنهم سابقا كانوا يتعاملون بالذهب والفضة فقط كأسمان، ثم حدث بعد ذلك اعتبار الأوراق المالية قيمة كالأسمان. فقال: باب زكاة الأسمان، وهي نوعان، ذهب وفضة. والدليل على وجوب زكاة الأسمان الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بقوله تعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله، أي الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عليهم، وكذلك ما وجب عليهم من النفقات. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده. وبالإضافة إلى الكتاب والسنة أجمع العلماء على وجوب زكاة الذهب والفضة. طيب، قال: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم. هنا نصاب الفضة 200 درهم، نصاب الفضة 200 درهم، والمقدار الواجب من الزكاة فيها ربع العشر، وربع عشر 200 هو 5 دراهم، لأن عشر عشر المئتين عشرين وربع العشرين خمس. قال ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، الدينار هو المثقال، فزكاة الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، فيجب فيها نصف مثقال وهو ربع العشر. والدليل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا وأن نصاب الفضة 100 درهم هو الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. هذا الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء بشواهده، قال صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. هذا يفيد تحديد نصاب الذهب ونصاب الفضة. كذلك هناك حديث آخر رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث من حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. فإذا هذه الأدلة تدل على تحديد نصاب الذهب ونصاب الفضة، وتدل كذلك على أن الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر. كذلك أيضا جاء في حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرقة ربع العشر، ربع العشر، والرقة هي الفضة. فإذا هذه الأدلة كما ذكرنا تدل على نصاب الذهب ونصاب الفضة وعلى مقدار الزكاة الواجبة. تحديد هذا النصاب بالأوزان المعاصرة، فعشرون دينارا من الذهب تساوي 85 جراما، 20 دينارا من الذهب تساوي 85 جراما من الذهب، وهذا هو القول المشهور الذي عليه أكثر العلماء. وفي بحث يعني في كتاب الزكاة للشيخ القرضاوي في بحث في قيم يعني في مسألة تحديد الأنصبة في الجرام. فالذي عليه أكثر العلماء أن نصاب الذهب 85 جراما، ومن العلماء المعاصرين من يقول نصاب الذهب 92 جراما، هو قول شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يقول بهذا. وطبعا مرجع الخلاف في يعني في تقدير الموازين انهم يعني وزنوا بعض الدنانير الذهبية المحفوظة في بعض المتاحف، وقارنوا هذه الأوزان بما نقل عن الأئمة السابقين أن دينار الذهب مثلا وزنه يساوي وزن كذا حبة من الحنطة مثلا الثقيلة وكذا، ف يعني وزنوا حبات الحنطة ورأوا كم تساوي من الجرامات وهكذا. فعلى كل حال يعني يتراوح النصاب في الذهب ما بين 85 جراما و 92 جراما، فمن كان عنده هذا القدر من الذهب أو أكثر وجبت عليه الزكاة. وأما نصاب الفضة فهو 100 درهم من الفضة ووزنها بالجرامات تعادل بالجرامات 595 جراما، 595 95 دراما من الفضة. طيب بالنسبة للنقود الورقية، فمن كان يملك نصابا منها وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. طيب نصاب النقود الورقية هل تقدر بالفضة أو بالذهب؟ وقع خلاف أيضا بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال تقوم بالفضة لأنه أحوط وفيه مراعاة لحق الفقراء، أبرأ للذمة وأحوط تقدير بنصاب الفضة، لأن الفضة عادة نصاب الفضة عادة أرخص بكثير من نصاب الذهب، يعني 595 دراما من الفضة قيمتها ستكون أقل بكثير من قيمة 85 دراما من الذهب. فقالوا من كان عنده دولارات أو دنيهات أو ريالات أو كذا، عنده مبلغ يعني يساوي قيمة 595 دراما من الفضة وحال عليه الحول، وخلال هذا الحول لم ينقص المال الذي معه عن النصاب، وجبت عليه الزكاة. هذا قول أكثر العلماء المعاصرين، وفيه الاحتياط وإبراء الذمة ومراعاة حق الفقراء. فريق آخر قال بل يقوم بالذهب. لماذا؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة من التكليف، ولا تثبت الواجبات إلا بيقين، يعني أصلا الإنسان لا يكلف بشيء ولا يجب عليه حتى يعني يتيقن وجوب هذا الشيء عليه. فإذا كان يملك مبلغا من المال يساوي نصاب الفضة ولكن لا يساوي نصاب الذهب، فهنا في هذه الحالة هو يعني لا تجب عليه الزكاة بيقين، فلا تكون واجبة حتى إذا كان المال الذي معه يعادل قيمة نصاب الذهب، حينئذ تجب عليه اليقين. وهذا فيه مراعاة يعني لحق الأغنياء، وأنهم لا يجب عليهم شيء إلا ما تيقن وجوبه وكذا، ولكن يعني الأول يعني أحوط وأحسن، أن الإنسان إذا امتلك مبلغا من المال يساوي نصاب الفضة وحال عليه الحوض وجبت عليه الزكاة. ومما يلحق بالأسنان والنقود أيضا مسألة الأسهم، إذا كان الإنسان يقتني أسهما فعليه أيضا الزكاة، تلحق يعني بالأسنان وبعروض التجارة كذلك الأسهم، على الإنسان أن يزكيها يحسب يعني قيمتها بعد مرور الحوض، يقومها ويخرج أيضا ربع العشر من قيمتها. وهناك أيضا السندات، والسندات هذه عبارة عن يعني إيصالات قروض ربوية، يعني عبارة عن إيصال أو إثبات لقرض ربوي. فطبعا لا في الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني السندات لأنها عبارة عن قروض ربوية بفائدة، فالحكم في هذه الحالة في السندات أنه يعني عليه أن يتخلص منها وأن يسترد رأس ماله، والأرباح التي جاءته عن طريق الربا عليه أن يتخلص منها بنية يعني التخلص من المال الحرام، يضعها في مصارف الصدقة. الأرباح التي جاءته عن طريق السندات يتصرف فيها في مصارف الصدقة، ويعني يسترد رأس ماله ويزكي رأس ماله. طيب قال فإن كان فيها غش فلا زكاة، أو فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. يقول إن كان فيهما غش يعني في الذهب والفضة، بمعنى أن بعض الذهب يكون مخلوطا بنحاس أو مخلوطا ب معادن أخرى، وكذلك الفضة قد تخلط بمعادن أخرى من التي لا تجب فيها الزكاة. ففي هذه الحالة قال إن كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني إلا إذا كان يعلم مثلا أن الغش مثلا في هذه السبيكة الذهبية بمقدار مثلا العشر مثلا موضوع فيها عشر هذا الوزن ليس من الذهب، يعني هي سبيكة من الذهب ولكن عشرها من معدن آخر غير الذهب. وإذا في هذه الحالة إذا كان مقدار الذهب 19 هذه السبيكة الذهبية تبلغ نصابا تساوي 85 جراما أو أكثر وجبت عليه الزكاة في هذه الحالة. إذا كان قدر الذهب والفضة في هذا الذهب والفضة المخصوص إذا كان قدر الذهب والفضة الخالصة يبلغ النصاب وجبت عليه الزكاة. قال فإن شك في ذلك، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. يعني إذا كان يعلم أن هذه السبيكة الذهبية أو هذه الحلي الذهبية أنها مغشوشة فيها ذهب وفيها ذهب وبعد الآخر يعني كنحاس مثلا، فيعلم أن هذه السبيكة فيها يعني معدن آخر لكن لا يعلم مقداره، هل هي مغشوشة بمقدار النصف أو الربع أو العشر أو غير ذلك، لا يعلم على قدر، لا يعلم يعني يقينا. ففي هذه الحالة يخير بين أمرين، بين أن يخرج زكاة الجميع ويكون على سبيل الاحتياط يعني وزن هذه السبيكة ما دام لا يعلم مقدار الغش فيها وزنها مثلا 100 درام فيخرج ربع العشر، يخرج درامين ونصف يعني على سبيل الاحتياط، أو أن يسبكها يعني يعطيها للصائغ ليصهرها ويخرج الذهب الخالص ويفصله عن الغش الذي فيها ثم يخرج الزكاة عن الذهب الخالص. وهذا الحكم الذي ذكره الفقهاء لغش الذهب والفضة يدخل فيه الآن مسألة العيارات المختلفة للذهب. الذهب الآن كما تعلمون له عيارات مختلفة، هناك ذهب عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 14 أو 10 أو شيء من هذا القبيل. فهذه العيارات معناها يعني عندما يكون مثلا الذهب من عيار 21 معناه أن كل 24 جراما، كل 24 جراما منها 21 جراما من الذهب وثلاثة جرامات من معدن آخر قد يكون نحاسا وقد يكون يعني شيئا آخر. فمعناه أن مقدار الذهب في هذه السبيكة بنسبة 21 إلى 24. إذا كان من عيار 18 معناه أن نسبة الذهب يعني بالنسبة للوزن الإجمالي هي نسبة 18 إلى 24 وهكذا. فبناء على هذا يمكن للإنسان أن يحفظ كمية الذهب الصافي، فإذا بلغت نصابا أخرج الزكاة وإذا لم تبلغ نصابا لم تجب عليه الزكاة. وكذلك أيضا في تحديد المقدار الواجب عليه، يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، فربع العشر عن الذهب الصافي، يعني ينظر مثلا إلى كمية الذهب التي عنده وكم فيها من الذهب الصافي الخالص الذي هو عيار 24 من 24 ثم يخرج عنها الزكاة. طيب قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. العارية يعني الإعارة للأخريات، كانت النساء يعني سابقا ربما تعير المرأة حليها لأخرى لتلبسه في زواج أو احتفال أو شيء من هذا القبيل. وهذه المسألة مسألة طبعا هنا قوله ان الاستعمال والعارية لاخراج الفلي المعدة لاخراج الفلي المعدة للتجارة، وكذلك الفلي المتخذة يعني للادخار لانها مال مدخر يعني يقتنيها الانسان بغرض ادخار المال. يقول هنا ان الزكاة تجب في الفلي التي يدخرها الانسان، وتجب كذلك في الفلي المعدة للتجارة، لكن الفلي التي اعدت للنفس والاعارة لا زكاة فيها. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، مسألة زكاة الفلي. فمما ورد في هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الفلي زكاة. هذا الحديث رواه البيهقي وقال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله. هذا الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس له إسناد يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من حديث من كلام جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس في الفلي زكاة. وهذا قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: لا زكاة في الفلي. منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى عنه مالك في الموطأ أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من فليهن الزكاة. وكذلك روى مالك عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن حلي فلا تزكي. فهذا قول جابر وابن عمر وعائشة وأسماء وأنس رضي الله عنهم جميعا، قالوا: ليس في الفلي زكاة. وقد روى ذلك عنهم الترمذي وغيره. وقال طائفة من الصحابة رضي الله عنهم بوجوب زكاة الفلي، وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، قالوا بوجوب زكاة الفلي. والقول بوجوب زكاة الفلي هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقول أبي حنيفة رحمه الله، وذهب إليه بعض الحنابلة، بعض الحنابلة قالوا بهذا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، لكن ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم وجوب زكاة الفلي. لكن في الحقيقة قول بوجوب زكاة الفلي الذي هو قول أبي حنيفة أقوى من جهة الدليل. الأول المسألة ليس فيها إجماع من الصحابة، بل وقع فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض. لما يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، ما دام من الصحابة من قال بوجوب زكاة الفلي، إذن لا حجة في قول من قال من الصحابة بعدم وجوب زكاة الفلي. ولكن هناك أدلة من السنة ترجح قول أبي حنيفة رحمه الله في وجوب زكاة الفلي، منها ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. قال: فأديا زكاته. وكذلك ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ أديا زكاته. الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد وحسنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق، والفتخات هي الخواتيم الضخام، الفتخات يعني الخواتيم الضخام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عائشة فتخات من ذهب، من ورق، من فضة يعني. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. الحديث رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب التلخيص، قال: وإسناده على شرط الصحيح، إسناده على شرط الصحيح. فهذه أدلة وردت في خطوط زكاة الذهب والفضة، بالإضافة إلى عموم الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة. يدخل فيها زكاة الحلي، يعني هنا أدلة خاصة بالحلي، وهناك الأدلة العامة في وجوب زكاة الذهب والفضة، كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الآية، فبشرهم بعذاب أليم. فعموم الأدلة يدل على وجوب زكاة الحلي. فإذا يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن المرأة إذا كان عندها حلي تبلغ نصابا وحال عليها الحول، يعني عندها حلي من الذهب تزن 85 جراما أو أكثر وحال عليها الحول، فعليها أن تخرج زكاتها. طبعا هذا مسألة، يعني لو أن المرأة يعني كانت مثلا سابقا تأخذ بفتوى الجمهور أو بقول الجمهور في عدم وجوب زكاة الحلي ولم تكن تخرج الزكاة فيما سبق، فخلاص سقطت عنها، يعني سقطت عنها زكاة السنوات السابقة ما دامت كانت يعني معذورة وكانت يعني تتبع قول الجمهور في هذه المسألة. فالإنسان دائما يعني إذا كان يأخذ بقول معتبر في مسألة اجتهادية وبناء عليه يعني لم يؤدي شيئا من الواجبات بناء على هذا القول المعتبر، فيسقط عنه فيما سبق. ومن حين العلم يعني بأن الزكاة تجب في الحلي تبدأ المرأة في إخراج الزكاة. طبعا تخرج يعني قيمة المقدار الواجب عليها، يعني عندها مثلا 100 درام عليها درامان ونصف كل سنة، فتنظر قيمة الدرامين ونصف مثلا من الذهب في يوم، اليوم الذي يكمل فيه الحول، تنظر قيمة الدرامين ونصف من الذهب وتخرج هذه القيمة من مالها، يعني تجب عليها من مالها. إذا لم يكن عندها مال تبيع شيء من الذهب وتخرج منه الزكاة. وإذا أراد زوجها أو يعني أحد محارمها أو أقاربها أو كذا أراد أن يدفع الزكاة نيابة عنها فهو إحسان منه يؤجر عليه ويسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم ففيه الزكاة. هنا مسائل، المسألة الأولى فيما يباح لبسه للنساء من الذهب. قال: يباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. وهذا القول قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، بل حكاه كثير من العلماء إجماعا لكثرة القائلين بهذا. فالأصل أن الذهب والفضة حلال لبسهما للنساء، من أدلة الجماهير على هذا قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن النساء أومن ينشأ في الحلية، يعني يربى في الحلية أي في الحلي من الصغر، والمرأة تحلى منذ أن كانت طفلة صغيرة في يعني بالذهب والفضة، وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة لا تفصح عن حجتها في الخصام، لا تجيد الإفصاح عن حجتها في الخصام مثل إجادة الرجل. وسئل أبو العالية رحمه الله من فقهاء التابعين، سئل عن الذهب للنساء فقال: لا بأس به، وقرأ الآية. وقال مجاهد: أخصص للنساء في الذهب والحرير، وتلا الآية: أومن ينشأ في الحلية. وروى أبو داود بسند صحيح أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب، فدعا صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي بهذا يا بني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذا الحديث حديث متواتر، حديث متواتر صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. حديث صحيح البخاري، وهو عام يعني لا فرق فيه بين الذهب المحلق وغير المحلق، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وكذا قال البخاري في صحيح: باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة خواتيم الذهب. باب الخاتم للنساء وكان على عائشة خواتيم الذهب. فإذا أمهات المؤمنين كنا يلبسن الذهب يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم. والحديث التي أوردناها في زكاة الفدي كذلك دليل على جواز لبس الأسورة الذهبية للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن لبس الذهب، وإنما أنكر عليهن عدم أداء الزكاة. فإذا كانت المرأة تؤدي زكاة الذهب حل لها ذلك. وسلس في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله، وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء. الذهب المحلق عنده المراد به الخاتم والسوار والطوق ونحو سلسلة مثلا، أو خاتم أو أساور أو شيء، يعني أي ذهب يكون على شكل حلقة كاملة، على شكل حلقة كاملة يكون حراما عنده. أما غير المحلق فيباح لهن كالأزرار والأمشاط، كالأزرار والأمشاط يكون عندها زر أو مشط ونحوه، فهذا يباح لهن في كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحقيقة استدل بالأحاديث التي فيها الوعيد، وعيد النساء على لبس الذهب، وهذه الأحاديث تحمل على أنها في حق من لا تؤدي زكاته، أو في حق من أظهرته وتبرجت به أو افتخرت به وأصابها خيلاء ونحو هذا، أو يقال إنها منسوخة. يعني لو يعني أجوبة العلماء عن هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ، مثل حديث من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار، فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب. هذا في رواية أحمد، لكن الرواية الأخرى جاءت بلفظ حبيبه: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. الشيخ الألباني رحمه الله استدل برواية حبيبته، ما يعني ما هذا فيه وعيد للنساء في لبس الذهب، لكن كما ذكرنا العلماء يجيبون عن هذا، إما أنه في حق الرجل برواية حبيبه، أو أنه في حق المرأة التي لا تؤدي زكاته أو تظهره وتتبرج به أو تفتخر به وتختال ونحو هذا، أو الجواب الآخر أن يقال إنها منسوخة كما قال ابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم، قالوا بأن هذه الأحاديث التي وردت في الوعيد في يعني للنساء، وعيد النساء إذا لبست الذهب، قالوا هي منسوخة. فإذا إما أن يقال إنها منسوخة أو يجاب بأنها في حق من لا تؤدي الزكاة أو تتبرج أو تختال. الشيخ الألباني رحمه الله سلفه في هذا القول هو أبو هريرة رضي الله عنه، فقد صح عنه أنه كان يقول لابنته أنه كان لا يحلي ابنته الذهب، فكانت تجيء وتبكي وتقول له يعني إن البنات يلبسن الذهب ماذا أقول لهن، فيقول قولي لهن أبي لا يحليني الذهب أبي يخاف علي من اللهب، قال قولي لهن أبي لا يحليني الذهب أبي يخاف علي من اللهب. هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، أولا موقوف ومعارض لقول غيره من الصحابة، وقد مر أن الصحابي إذا خالف قوله قول الآخرين لا يحتج بقول واحد منهم على الآخرين، كثير من الصحابة جاء عنهم النص بإباحة حلي الذهب للنساء. ويمكن أيضا أن يقال أنه يعني فعله على سبيل التورع أو شيء من هذا القبيل، يعني ليس فيه ما يدل على التحريم. طيب هذا ما يباح للنساء. قال ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. طبعا بالنسبة للرجال فلا يحل لهم شيء من الذهب، يعني هنا ذكر أنه لا يحل لهم شيء من الذهب لحديث الذهب والحديث حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. لكن ذهب يعني كثير من أهل العلم إلى إباحة حلية السيف من الذهب، حلية السيف من الذهب، وذلك لما يعني جاء في كتاب المغني عن الأثرم أنه روى عن الإمام أحمد رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وكذلك قال الإمام أحمد أيضا كان لعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، وكذلك روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. وكذلك جاء يعني فيما رواه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة قال رأيت سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه محلا بفضة، هذا في تحلية السيف بالفضة. لكن في الذهب مر بنا أثر عن عمر وعن عثمان بن حنيف وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يباح للرجل حلية السيف من الذهب، وكذلك أيضا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يباح للرجل أن يلبس أزرارا من ذهب ونحو هذا، واستدل شيخ الإسلام رحمه الله بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، عن لبس الذهب إلا مقطعا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا في حق الرجال، واستدل به على إباحة الزبر والعلم ونحو العلم في الثوب هو التطريز، مثلا يكون في تطريز يعني في الثوب من الذهب أو شيء من هذا القبيل، فأباحه شيخ الإسلام رحمه الله وقال هذا هو الذهب المقطع الذي أبيح للرجال. لكن على كل حال يعني الاحتياط أولى في هذا، لأن جماهير العلماء إما على تضعيف هذا الحديث، يعني كما قال الذهبي قال منكر، وقال المزي فيه اختلاف كثير وكذا، وكذلك ضعفه الإمام أحمد، وإن كان يعني الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وجعله في حق النساء. الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذهبي إلا مقطعا، وقال هو في حق النساء، وهذا استدل به على أن المرأة يعني هي التي لا تلبس الذهب إلا مقطعا، يعني كزر أو مسط ونحو. شيخ الإسلام ابن تيمية جعله في حق الرجال، وجماهير العلماء ضعفوا هذا الحديث. فعلى كل حال الاحتياط يعني في هذا أولى، لأن الأصل هو تحريم الذهب على الرجال إلا ما تيقن بإباحته. وأما بالنسبة للفضة فيباح للرجال لبس خاتم الفضة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة، كان يلبس خاتما من فضة، ولبسه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه، حتى سقط من عثمان في بئر أريس. فإذا لبس خاتم الفضة يباح للرجل، وكذلك حلية السيف وحلية المنطقة، والمنطقة يعني هي التي تشد بها الأوساط، فقيل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشدون أوساطهم بمنطقة محلات بالفضة، فكان هذا من لباسه. طيب قال: فأما المعد للكراء أو الادخار أو المحرم ففيه الزكاة، يعني الذهب المعد للكراء يعني للإجارة أو للادخار، يعني إنسان يقتني ذهبا أو فضة من أجل الإجارة، أو امرأة عندها حلي من الذهب أو الفضة من أجل الإجارة، حتى عند من قال لأنه لا زكاة في الحلي، قال إذا كان عندها يعني كمية تتخذها من أجل الإجارة فعليها الزكاة. أو الادخار كذلك، من كان عنده ذهب وفضة من أجل الادخار ففيه الزكاة أيضا. قال: أو المحرم، وكذلك الذهب المحرم وهو لبس الذهب على الرجال، الرجل يحرم عليه لبس الذهب، فإذا اقتنى الرجل ذهبا فإنه تجب عليه الزكاة، يعني حتى عندما قال إن الحلي الذهبية لا زكاة فيها هذا في حق النساء، لكن إذا صار للرجل حلي ذهبية فيجب عليه الزكاة عند الجميع، لأن المحرم يعني الذهب المحرم لا يباح اقتناؤه، فبالتالي لا رخصة فيه لكي لا تجب فيه الزكاة. الباب الذي بعده: قال: باب حكم الدين. قال: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. والدين يتعلق به مسألة، المسألة الأولى الدين الذي لك عند آخرين، والمسألة الأخرى الدين الذي عليك للآخرين. وهنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن الدين الذي لك، إذا لك ديون عند آخرين، الأموال أقرضتها لآخرين وهي لك في ذمتهم، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فهنا قال المؤلف رحمه الله بين أن الدين ينقسم، الذي لك ينقسم، الدين الذي لك ينقسم إلى قسمين: دين على مليء يعني على موسر، المليء هو الموسر أو الغني،
فإذا كان لك دين على نبي يعني على مسر، وهذا المسر باذل للمال، إذا كان لك دين على نبي باذل له، يعني ليس مؤثرا ولا مماطلا، هو غني ليس مؤثرا بريء، وفي نفس الوقت ليس مماطلا، وإنما هو باذل لهذا المال، بحيث أنك متى ما طلبته منه أعطاك إياه، لأنك دين على إنسان غني غير مماطل، وهذا الدين أنت واثق أنك إذا ما طلبته منه في أي وقت سيعطيك إياه. فقال في هذه الحالة قال فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، إذا قبضته عليك أن تزكيه للسنوات الماضية. وهذا مذهب الأحناف والحنابلة، هذا مذهب الأحناف والحنابلة، قالوا الدين إذا كان على مليء باذل له ففي هذه الحالة ليس عليك زكاة حتى تسترد هذا الدين، فمتى ما استرددت الدين أديت زكاته عن السنوات السابقة، يعني أقرضت مثلا مبلغ 1000 دولار مثلا لإنسان موسر غير مماطل، موسر بمعنى يعني يستطيع أن يسدد 1000، لا يعجز عن سداد 1000، وفي نفس الوقت غير مماطل، وأقرضته هذا المال مثلا لمدة 3 سنوات ثم استرددته منه، فعندما تسترده تؤدي الزكاة لما مضى عن السنوات 3 السابقة. والمذهب الآخر مذهب الشافعية، قالوا يزكيه في الحال كل سنة، قالوا ما دام الدين على موسر غير مماطل فعليك أن تؤديه كل سنة، رغم أنك أقربت هذا المال لكن عليك أن تؤديه كل سنة في الحال، يعني لا تنتظر حتى تأخذه ثم تؤدي زكاة السنوات السابقة، لا كل سنة تؤديه في الحال. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، يعني قال لا زكاة فيه. وقال سعيد بن المسيب وعطاء يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، هذا حكم الدين إذا كان لك على مليء باذل له. القسم الثاني من الديون التي لك، إذا كان الدين الذي لك على معسر أو مماطل، إذا كان لك دين على إنسان معسر أو مماطل، ففي هذه الحالة يعني قال المؤلف رحمه الله فلا زكاة فيه، دين على معسر أو مماطل لا زكاة فيه، وهو مذهب الأحناف وقول للإمام الشافعي رحمه الله، قالوا لا زكاة فيه، ويستأنف به حولا جديدا، يستأنف حولا جديدا، يعني إذا قبضت هذا المال تبدأ حولا جديدا من لحظة الحصول على هذا المال، يعني كان لك دين على إنسان مؤثر أو إنسان مماطل، أو هنا يعني قد الجاحد كذلك على مفلس أو جاحد يعني أخذ المال وجحد أنه أخذ منك هذا المال، ولا بينة به، يعني هو جحد وأنت ليس عندك بينة، يعني وقت أن أقرضته لم يكتب لك ورقة يعني بأنه اقترض منك هذا المبلغ، ولا عندك شهود ولا رهن ولا شيء، وكذلك المغصوب الذي لا تتمكن من أخذه، والضال الذي لا يرجى وجوده، لو نفس هذا الحكم المال ضاع ولا تبدو وجوده، كل هذا قد لا زكاة فيه. فالدين على معسر أو مباطل وما في حكمه لا زكاة فيه عند الحنابلة والأحناف وقول الشافعي، وإذا قبضته تستأنف به حولا جديدا. القول الآخر أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو القول الثاني للشافعي. القول الثالث أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب مالك والأوزاعي، أنك إذا أقرضت قرضا والإنسان المقترض هذا معسر أو مباطل فلا تزكيه إلا إذا قبضته تزكي عاما واحدا. واضح هنا؟ واضح؟
نعم نعم.
ف هل يجاهد في مسألة الدين إذا كان على مليء أو على مسر؟ طيب النوع الثاني من الديون الدين الذي عليك لآدمي أو لله سبحانه وتعالى كفارات الأيمان ونحوها، الدين الذي عليك، فما حكمه؟ الحكم أنك تخصمه من المال وتزكي عن الباقي، تخصمه من المال وتزكي عن الباقي. وإذا كان هذا الدين ينقص النصاب لم تجد الزكاة، يعني إذا كان أنت عليك ديون، ليست لك ديون لكن عليك أنت ديون لآخرين، أو عليك ديون لله سبحانه وتعالى ككفارات أيمان مثلا في ذمتك ونحو هذا، فالدين الذي عليك حكمه أنك تخصمه من الأموال الموجودة، تحصي أموالك على رأس الحول الهجري، طبعا رأس الحول يعني بالنسبة لكل إنسان حوله يبدأ من تاريخ امتلاكه للنصاب، يعني لو امتلكت النصاب مثلا في أول رجب إذا حولك يأتي في أول رجب بعد مرور سنة تجب عليك الزكاة، فعند مرور الحول تحصي أموالك مثلا فوجدت ما تبلغ مثلا 5000 دولار، تنظر إلى الديون التي عليك، فإذا كان عليك ديون مثلا قدرها مثلا 4500 مثلا أو كذا، فإذا الديون التي عليك تخصمها من هذا المال وتزكي فقط المبلغ الذي يصفو لك بعد خصم الديون. وإذا كان الدين ينقص المال عن النصاب في هذه الحالة لا زكاة عليك. وقد روى البيهقي في سننه عن عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انهم قالوا يعني بهذا المعنى ان الديون لا تحتسب من الاموال المزكاة. وروى مالك والشافعي عن عثمان رضي الله عنه انه قال للناس في شهر رمضان، قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دينا فليقضي بينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة، حتى تخلص أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وهذا قول أبي حنيفة والمشهور عن أحمد رحمه الله. لكن قال مالك والشافعي وروايات أخرى عن أحمد تجب الزكاة في الأموال الظاهرة ولا يمنعها الدين. قال إذا كان المال ظاهرا مثلا كبهيمة أنعام مثلا ظاهرة أو عروض تجارة ظاهرة أو أشياء أموال يعني ظاهرة أمام الناس فتجب فيها الزكاة حتى لو كان عليك ديون. وقالوا لأن عمال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى الناس ويحصون الأموال التي يرونها أمامهم ويأخذون منها الزكاة، وما يعني يقولون إنهم ما كانوا يسألون الناس هل عليكم ديون أو ما عليكم ديون أو كذا، يعدون مثلا كما عندهم من الغنم ويأخذون منهم الزكاة بناء على هذا، ولم يأتي أنهم كانوا يسألونهم عن الديون التي عليهم. فهذا قول مالك والشافعي رواية عن أحمد أنه في الأموال الظاهرة تؤخذ الزكاة مما ظهر من الأموال ولا يسأل الناس عن الديون. والقول الآخر الذي ذكرناه أولا أنه قول أبي حنيفة المشهور عن أحمد وهو مأثور عن عثمان وابن عباس وابن عمر أن الديون تخصم من الزكاة ثم يزكي عن الباقي. قال المؤلف رحمه الله وحكم الصداق حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين، يعني صداق المرأة حكمه حكم الدين. فمعنى هذا أنه إذا كان الزوج يعني موسرا غير مماطل فيكون الحكم في هذه الحالة على مذهب الحنابلة أنها تزكيه إذا قبضته للسنوات السابقة، أما إذا كان الزوج مؤثرا أو مماطلا لا زكاة فيه، وإذا قبضته تستأنف به حولا جديدا، تستأنف به حولا جديدا من الصداق، يعني طبعا الدين المقصود هنا الصداق المؤجل، يعني من الصداق منه ما يعجل ويدفع للمرأة يعني فورا ومنه ما يؤجل، طبعا المؤجل خاص بحكم حكم الأموال المقتنية يعني من الذهب والفضة. وأما إذا كان الصداق مؤجلا فهو دين في ذمة الرجل للمرأة فيأخذ حكم الدين. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. هذا كمان فإذا كان عليه دين والدين الذي عليه يستغرق النصاب الذي معه، يعني هو مثلا يمتلك 5000 وعليه ديون يعني 6000 أو 5000 أو أكثر، حيث الديون تستغرق النصاب أو تنقصه، تنقص المال عن النصاب. يعني مثلا يمتلك 5000 وعليه ديون مثلا 4900 مثلا، فتنقص النصاب، الشيء الذي سيتبقى معه أقل من النصاب فلا زكاة فيه. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. إيه سؤال أو
يعني في تقدير أن بالدولارات كم النصاب، يعني مثل 595 جرام من الفضة كم تساوي من الدولارات؟
وهذا متوقف على سعر الفضة، في سعر جرام الفضة يعني يختلف طبعا من يوم إلى آخر ومن بلد إلى بلد وكذا، ف
تقريبا
بس متابعة يعني أسعار الفضة، لعل حد من الأخوة الحاضرين يعرف كم جرام الفضة يعني. أول سهل يعني الوصول على هذا عن طريق الصحف وكذا، يعني يتابع سعر الفضة ويشوف كم جرام الفضة.
طيب سؤال، هلا في حساب الحول نفترض انه الواحد يزكي كل رمضان،
نعم،
وعنده حساب في البنك يعني خلال السنة ينقص ويزيد، فهو يعني رمضان ممكن ينظر كم حسابه في رمضان، ولا انه يجب عليه انه خلال العام ايضا اذا نقص النقود مع النصاب يحتسب حول جديد من 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 تاريخ يعني من تاريخ حصوله على النصاب يحتسب حول جديد بعدين يعني يصير على العمليه؟
نعم طبعا، الانسان اذا نقص المال على النصاب في اثناء الحول خلص الغي الحول السابق حتى لو قبل اكتمال الحول بيوم، المال نقص على النصاب يبقى الحول السابق صار ملغا، ثم زاد المال يعني رجع مره اخرى وبلغ النصاب يبتدئ احتساب حول جديد. إذا نقص المال عن النصاب بطل الحول السابق، وإذا وصل نصابا بدأ احتساب حول جديد، فهذا هو الحكم إذا نقص عن النصاب. لكن إذا كان المال يعني خلال السنة يزيد وينقص بس لا ينقص عن النصاب، يعني عنده مثلا مبلغ من المال يعني النصاب يعني مثلا يعني إحنا مثلا في الذهب في جرام الذهب مثلا قد يكون يعني بدون أي مصنعية أو كذا ممكن يكون حوالي 11 دولارا او شيء من هذا القبيل او 10 دولارات، يعني لو كنا مثلا 85 يعني 750 دولارا تقريبا هتكون مثلا من الذهب، والفضه هتكون اقل من هذا بكثير، الفضه يعني قد تكون في حدود مثلا 400 دولار او 500 دولار شيء من هذا. المقصود يعني لو كان مثلا عنده مبلغ من المال في البنك وكذا يزيد ويقل ما اقل مثلا عن 1000 دولار ابدا او شيء من هذا، ففي هذه الحاله هو لم يقل عن النصاب. حكمه في هذه الحاله بالنسبه للزيادات، طبعا اذا كانت هذه الزيادات يعني زيادات نوعان، زيادات تكون نماء للاصل فحولها حول اصلها، يعني اذا كان مثلا هذا المال يتاجر به ويشتري بضائع ويبيعها ويشتري بضائع ويبيعها وكذا، او مستثمره مثلا في شركه او شيء من هذا، فالزياده هي من نماء الاصل فليس لها حول مستقل ولكن حولها حول أصلها. لكن إذا كانت الزيادة يعني من مصدر آخر يعني كرواتب الموظفين مثلا، المال يزيد عن طريق إيداع راتب جديد مثلا، هذا الراتب ليس نماء للمال الأول، فالحكم في هذا أن كل مال جديد يودعه له حول مستقل. لكن من باب التيسير على الناس يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة مقدما، فممكن في هذه الحالة يعني لو إنسان أراد أن يستر على نفسه ويحتاط فممكن مثلا تدفع زكاة مثلا في رمضان، تدفع في رمضان تزكي عن كل المال الذي عندك في البنك. هذا المال مثلا إذا كان مثلا يعني رواتب أو كذا سيكون بعضه مر عليه شهر، راتب آخر شهر هذا يكون مر عليه شهر، وفي راتب مر عليه شهرين، وراتب مر عليه 3 أشهر وأربعة أشهر وكذا، وفي بعضهم مر عليه سنة، فأنت تزكي عن الجميع، عن الذي مر عليه حول وعن الذي مر عليك أقل من حول، فتكون بهذا قد يعني أديت الزكاة وحققت وجود تقديم الزكاة. يعني ممكن أن تدفع قبل اكتمال الحول، ممكن تدفع الزكاة مقدمة، لكن لا يجوز أن تدفعها مؤخرا. لا يجوز للإنسان يحول عليه الحول ويؤخر الزكاة. فإذا كنت تدفع الزكاة مقدما عن الأموال التي مر عليها حول كامل والأموال التي مر عليها أقل من حول أيضا، فتكون زكاة على سبيل يعني الاحتياط والتيسير. لكن لو لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة سنتين، فأذن له صلى الله عليه وسلم أذن له أن يعجل زكاة سنتين، يدفع زكاة سنتين مقدما. فيجوز للإنسان أن يدفع الزكاة مقدما لكن ليس له أن يؤخرها.
طب يعني لو مثلا اختار شخص كل رمضان أن يزكي، ورمضان يعني خلال رمضان رمضان نقص عن النصاب، وبس عند رمضان يعني كان عنده فوق النصاب يزكي يعني حتى يعني حتى ولا يحتسب يشوف من متى بدأ النصاب مرة أخرى؟
لا
لا
هنا يعني لو أن الإنسان أمواله نقص عن النصاب ثم زادت مثلا قبل رمضان بشهر أو شهرين وكذا وبلغت النصاب وجاء رمضان وهو يريد أن يزكي في رمضان خاص، لا بأس إذا هنا يدفع الزكاة مقدما، بس هو يكون عارف مثلا هو يعني ماله نقص عن النصاب ثم بلغ نصابا في شهر رجب مثلا، فهو زكاة سيكون في رجب المقبل، فإذا في رمضان مثلا الآن بعد شهرين فقط وأراد أن يدفع الزكاة لا حرج أن يدفع الزكاة مقدما، الزكاة التي يعني هي ستجب عليه في رجب المقبل دفعها في رمضان مقدما رمضان الذي قبله، فهنا هيكون من باب تعجيل الزكاة وتعجيل الزكاة جائز. كذلك أيضا لو أن الإنسان حب أن يخرج زكاته في رمضان آخر مرة عن عثمان أنه قال هذا شهر زكاتكم كما مر بنا، يفيد يعني أن يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا يعني وأن أكثرهم كانوا يخرج زكاته في رمضان، ف يكون هذا من باب تعجيل الزكاة. يعني إذا كان مثلا الحول مثلا يأتي في شهر من الشهور فهو يدفع في رمضان مقدما، لكن ما ينفعش الواحد مثلا تيجي الزكاة عليه في رجب بعدين يقول أنا سأؤخر الزكاة حتى أدفعها في رمضان، لا يجوز. هو دفع الزكاة في رجب يجب أن يزكي في رجب، بعدين إذا جاء رمضان ممكن في هذه الحالة أن يدفع إيه مقدما عن رجب المقبل، هيك لما يجي رجب المقبل ما يدفعش، هو دفعه في رمضان الذي قبل ويثبتها مثلا في رمضان بعد ذلك. يعني يجي مرة يدفع مقدما ثم يثبتها بعد ذلك يعني في رمضان إذا شاء.
ولو كان
عليه من الأجر يعني يضاعف.
ولو كان مثلا هو في رمضان يدفع الزكاة وأي رمضان وكان ناقص على النصاب ما دفع الزكاة، ولكن بعد شهر في ذو القعدة مثلا صار معه أكثر من النصاب، فلما يأتي رمضان الثاني
لما يأتي رمضان الثاني ممكن يدفع هنا يكون هي مقدما لأنه نصابه اكتمل في ذو القعدة يبقى زكاته فتجب في ذو القعدة، فممكن هو ما ينتظرش بقى حتى يأتي ذو القعدة، يجي عند رمضان في القعدة لو شهر 11 رمضان شهر 9 فيجي في رمضان ويدفع مقدما يعني ما ينتظرش لغاية يجي شهر 11 اللي بعده.
الشيخ بالنسبة لزكاة الرواتب يعني الواحد يجمع كل الرواتب السنوي يدفع عنها، المشكلة انه هو من هذا الراتب يأكل ويشرب ويستخدم يعني
يدفع على المدخر منها
المدخر
فقط فقط يعني لم تشوف شيء مدخر في البنك يعني يدفع يعني ولا مثلا عنده في البنك مثلا جاء في نهاية السنة وجد عنده في البنك مثلا 5000 دولار، هذه 5000 منها مثلا 500 من راتب الشهر الماضي و200 من راتب الشهر اللي قبله و300 من راتب من 3 شهور وهكذا، يعني بعضها منها مثلا جزء حال عليك حول منها مثلا 1000 دولار دي بقية السنة اللي فاتت وفي بقية ال 5000 دي يعني من عدة رواتب مفرقة أثناء السنة، فهنا اللي دفعها مرة واحدة بنية يعني تعديل الزكاة لا بأس.
يعني يمكن اختبار
لكن السنة ما يزكي عن كل الراتب اللي أنفقه يزكي عن المال الذي ادخر وحال عليه حوله.
يعني يمكن اختصار كل هذه المسألة أنه مثلا في رمضان أنا أشوف شو عندي في البنك وأدفع عليه وخلص.
نعم هذه الخلاصة.
إلا في حالة واحدة إذا كان خلال هذه السنة أنا أنظر في كل مثلا statement في البنك، إذا كان واحدة منهم نزلة تحت النصاب في هذه الحالة فقط يعني ما يكون عليه
حول السابق ويبدأ احتساب حول الجديد إذا بلغت.
طيب بركب عليك شوف متى يبدأ الحول عندك، تابع يعني مش رمضان، تابع
الحول الجديد؟
يعني لك تصير أصعب عليك من كل شهر، يعني لك تغير ممكن كل كل سنة عندك.
لا بس هنا قدم كل رمضان على كل سنة.
كل رمضان يخفي أمواله كلها ويطلع عنها بجنوش.
سواء نزل تحت النصاب ولا ما نزل يعني.
يعني الدفاع مقدم يصير ساعتين. مدام هي في رمضان بلغت الفضل، يعني كانت بلغت الفضل، يبقى هي الآن لو أراد يعني من باب التسهيل على نفسها يعني لأنها
نعم.
كانت يعني استمرت طول السنة وكان مثلا عدت عليها أقل من السنة أو شيء.
نعم.
طيب شيخ، في مسألة الديون، مسألة ال ال الإلقاء مثلا، يخصم من الراتب للاستثمار حتى انه لما يعني تصير بعد سن معين يعطوك تقاعد، فهي عادة يستثمروها مثلا في شراء اسهم، كيف يعني يخرج عنها الواحد اذا كان يعني مثلا الشركة اللي انا عملت فيها تخصم من راتبي 10% مثلا من راتبي كل شهر ويعطوها لشركة تستثمرهم، هي تشتري اسهم هاي و يعني الأسهم يعني طبعا أسعارها تختلف، فكيف أنا بدلك عن هاي؟
ذكرنا يعني حكم الدين على مؤثر غير المماطل وحكم الدين على المؤثر والمماطل، يعني ف يعني الله أعلم يعني كأن هذه يعني العادة إذا كان هذا المال مضمون أن يأخذه أو هناك احتمال يعني أن يحصل مثلا ظرف ولا يأخذ هذا المال.
وعادة ما يعني والله أعلم يعني
في أي حال
أغلب الظن يعني أنه مضمون أنك تأخذه تدفع بس ضريبة يعني لما تأخذه يعني تدفع يعني هنا مثلا 20% أو 30% حسب يعني أساس
المضمون يعني أنك ستأخذه في الوقت المحدد أو كذا، يكون حكم الدين على بني بازل له. فذكرنا أن في مشاهد يعني مذهب الشافعية المزكى كل سنة والأحناف والحنابلة أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه فتزكي عن الصدمات السابقة، ويقول أنه لا زكاة فيه مطلقا، يعني قول عائشة وعمر رضي الله عنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضته تستأنف حولا جديدا وكذا. فيعني هذه المذاهب يعني الاحتياط أحسن يعني في هذا أنك تزكي يعني بذل سواء يعني كل سنة أو إذا قبضت أو تزكي عن السنوات السابقة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ تفسير أسهم الأخ يتكلم عن الدخار بشرفات هذه الناس أربع طبر عروض تجارة حيث أن تبلغ حصة من شركة. هل تعرض معاملة عروض تجارة أن هذا صار هذا يعني ممكن يكون في مثال لو كان عندك أسهم إلى جانب مثال ثم أوراق يعني ثم أوراق ثانية نقدية ثم حنية، هل تضم الأسهم إذا اعتبرت عرض من عروض تجارة إلى الأموال إلى الأسهم ثم تخرج عن الجميع، أم تعامل الأسهم حتى أسهم مصابة ثم عروض تجارة حتى أسهم مصابة؟
نعم، بالنسبة للأسهم فالأسهم تمثل قيمة في الشركة، وهذه القيمة يعني منها ما هو بضائع معدل البيع ومنها ما هو يعني أراضي أو عقارات أو كذا، لكن على كل حال السهم نفسه في حد ذاته عبارة عن قيمة يعني تباع وتشترى، فذلك تجب في كما تجب في عروض التجارة وفي الأسهم. الحكم في هذه الحالة أنه يضم يعني الذهب على الأموال إلى على عروض التجارة، كل هذه يضم بعضها إلى بعض ما يؤدي زكاتها. هذا طبعا الذهب زوجها يعني هذه الزكاة هو على الزوج يعني لا يضمها على ماله هو، يعني إذا كانت زوجته عندها ذهب لا يبلغ نصابا وهو عنده مبلغ من المال لا يبلغ نصابا لا يضم ماله على مال زوجته يعني بحيث تجب عليه الزكاة، يعني ما دام هي عندها قدر من الذهب لا يبلغ نصابا هو عنده أموال لا تبلغ نصابا يبقى لا زكاة عليه ولا زكاة عليها. لكن بالنسبة للذهب والفضة هل يضم أحدهما إلى الآخر؟ الجمهور نعم قالوا يضم الذهب على الفضة حرام عروض التجارة على الأموال السائلة على الذهب والفضة يعني ربع العشر من الجميع.
هل يجوز الجمع بين الذهب والفضة يعني إذا كان واحد منهم لم يبلغ النصاب؟
لا إذا قبل الجمهور يعني هذا الذكر أن الذهب لا يبلغ النصاب والفضة لا تبلغ النصاب، ولكن الذهب والفضة إذا دمع يبلغ النصاب، لأن دينار الذهب كان يساوي 10 دراهم من الفضة فلهو عنده مثلا نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 100 درهم، فلو كان عنده مثلا 19 دينارا من الذهب و10 دراهم من الفضة 19 دينارا من الذهب مثلا و10 دراهم من الفضة 10 دراهم من الفضة تساوي دينارا من الذهب إلى كده تبعد نصاب يعني فتجب عليه الزكاة.
يعني المهم هو القيمة يعني مش
نعم
يعني اشتريت من احد الاخوة الطيران لكل بلد ممكن يعني الفائدة عن كل يعني في احيان الجزء العرب الشرق عند جنوب الجنسية فالان ثمن الطيران يعني هو كان يعني مثلا $1,000 مثلا لكن هو كان يتعدوا على شيء اظن هو يشتري طيارة مثلا علي 10,000 لو شاء هل هذا يفتح دين عليه التوسل عليه فائدة او لا بحيث انه هو يخصمه من مثلا يعني يدفع ما بعوض المال منه إذا كان
هو يعني يحتسب القسط حل عليه الدين التي حلت عليه لكن الدين التي لم يحل عليه النصف من جيش موعده لا يحتسب هذا يعني فالقسط الذي حل عليه لو فيه مثلا قسط جاء موعده إلى أن يخصمه من المال الذي عنده لكن الأقساط اللي لسه يعني موعده ما جيش
خلاص يعني كنت أقول لك إن أنا بعرض الخراب وخلاص
Thank you.